أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. التفصيل الثالث إذن هو: بينما لو ورد الماء على النجاسة فلا يتنجس. الكلام في بعض التفاصيلات التي قيلت في المسألة، وهذا هو الثالث. إذا كان الماء هو الوارد على النجاسة، الماء القليل، فلا ينفعل، لكن إذا كانت النجاسة هي الواردة على الماء ينفعل. هذا الذي حكي عن السيد المرتضى ونقلنا كلمته في الدرس السابق، وكان ملخص توجيهه لهذا التفصيل بأنه إذا لم نقل هكذا خسوف لا نستطيع أن نطهر شيئا، لا الثياب لا البدن، لا موضع الغائط، لا موضع البول. إذا كان الماء سواء ورد هو على النجاسة أو وردت عليه ينفع. خزين كيف نطهر الثوب؟ أليس بإلقاء الماء عليه؟ كيف نطهر موضع الغائط؟ أليس بالماء القليل؟ فمعنى إذا لا تطهر الأشياء إلا بكر معتصم حتى لا يتنجس بالملاقات، فلا بد أن نقول بهذا التفصيل. هذا كان وجهه، ورأينا أنه ابن إدريس أيده على ذلك، بل بالعكس وكأنه حكاه عن الإجماع. قال: وما قوي في نفس السيد صحيح على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب. فكأنه نسبه هذا التفصيل إلى فتاوى الأصحاب. كيف تتم هذه الدعوة ونحن نعلم أن المشهور لا يقول بذلك؟ لعله نظر إلى حالة خاصة، وهي التي سنفهم إن شاء الله كلام سيد مرتضى عليه. وفقهما أيضا سيد صاحب المدارك قدس سره، ودليله شيء آخر غير دليل السيد المرتضى. دليله أنه لا يوجد عندنا دليل على أن الماء إذا كان واردا على النجاسة يتنجس. فإذا لم يكن عندنا دليل على النجاسة فقاعدة الطهارة تجري واستصحاب الطهارة يجري. هكذا قال: ليس في شيء من تلك الروايات دلالة على انفعال القليل بوروده على النجاسة. لا دليل عندنا، ولا أول، فهو عدم الدليل دليل العدم، بل ولا على انفعاله بكل ما يرد عليه من النجاسات لا. ومن ثم ذهب المرتضى رحمه الله في جواب المسائل الناصرية إلى عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة، وهو متجه هكذا قال في المدارك. وقلنا أن المحقق السبزواري استقرب ذلك، لكن خصه في خصوص ماء الغسالة، ماء الاستنجاء أيضا. هذه ليس مطلقا كل ما يرد على النجاسة لا ينفع، إلا الماء المستعمل في تطهير. المحقق النراقي أيضا في المستند رأيته قد اختار هذا الكلام ونسبه إلى بعض معاصرينا، قال: وأظنه المحقق القمي كما يظهر من كلامه في الغنائم، غنائم الأيام، يظهر المحقق القمي زميله في درس الوحيد البهبهاني. فيقول المعاصر ثم يقول: وهو الحق، هذا هو الصحيح الذي قاله السيد المرتضى. إذن هذه جملة من الأعلام قالوا بهذا القول، لكن طبعا المشهور على خلافهم. المشهور أن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة سواء كان واردا على النجاسة أو النجاسة واردة عليه. إذن ما الدليل على تفصيل سيد المرتضى؟ تحصل الآن كأنه دليلان: دليل الذي ذكره سيد المرتضى نفسه، والدليل الذي ورد في كلام سعيد صاحب المدارك كما قلنا قبل قليل. فلذلك بدأنا بالدليل الأول، وهو كلام سيد المرتضى بأنه إذا لم نقل بهذا التفصيل معنا سوف لا نستطيع تطهير أي شيء، لا ثوب لا بدن كذا. العلامة قرره في قال قرب استدلال سيد المرتضى بأن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب، لأن النجس لا يطهر غيره. ولا حتى الماء الوارد، هذا الماء الوارد لما نريد أن نطهر به النجاسة ويلاقي النجاسة سينجس، وإذا تنجس كيف يطهر الموضع؟ فإذا سوف لا نستطيع تطهير الأشياء بالماء القليل إلا بإلقاء كر. هذا وجه السيد المرتضى. وأجاب العلامة على هذا التقريب بالمنع من الملازمة. ما هي هذه الملازمة؟ أن الماء إذا تنجس فإنه لا يطهر الموضع. قال لا ملازمة، نفترض أنه يطهر الموضع لكنه يتنجس، ماكو مانع من الالتزام بهذا. هذا كان جوابه. أجاب العلامة بالمنع من الملازمة، فإنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل. لا بأس. هذا الذي قلنا المشهور، نقلنا في وقت ما كلام صاحب الحدائق وغيره اللي أجابوا عن الإشكال المحكم للكاشاني، فيض الكاشاني، بأنه إذا قلتم بأن الماء القليل ينفعل بملاقات، كيف تفسرون حصول الطهارة من الغائط ومن البول وأمثاله؟ هذا الماء الذي تصبونه على الموضع سيتنجس، فإذا تنجس كيف يطهر المحل؟ فحينئذ أجابوه بهذا، بأننا نلتزم أن الماء يتنجس نعم، لكن المحل يطهر. شلون الدليل الخاص؟ هاي ما تقدر تستوعبه مشكلتك. الدليل الخاص قال كذا. فإذا هذا جواب العلامة نفس الشيء، قلنا نمنع من الملازمة، فإنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء. رد صاحب المدارك على هذا الكلام للعلامة بأن ضعفه ظاهر، لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن العلة التامة ووجوده بدونها، وهو معلوم البطلان. ألستم تقولون أن الملاقات سبب وعلة لحصول النجاسة؟ هنا حصلت ملاقات، فالماء تنجس، وإذا تنجس وعلة التطهير معلومة وعلة النجاسة معلومة، فكيف الماء النجس يطهر موضعا؟ هذا معنى انفكاك المعلول عن العلة التامة وجوده بدونها، وهو معلوم البطلان. فإذا هذا رد العلامة، كان هذا رد على العلامة من صاحب المدارك، لكن بعض الأعلام أجابوا عن هذا. نحاول أن وكأننا في روضة غناء يجتمع بهؤلاء الأعلام، وإلا هو بالتأكيد ليس كلام أحدهم موجه ربما للآخر، نحن نصوغ كلامهم وكأنهم في حلقة علمية ويتباحثون بينهم وكل يدلي بدلوه. فالوحيد البهبهاني رد على مثل هذا الجواب من صاحب المدارك بأن النجاسة الشرعية من الأحكام الشرعية التعبدية، لا طريق للعلة إليها أصلا. ما معنى تحكم العلة والمعلول والعقل يحكم هذا بديهي البطلان؟ هذه أحكام شرعية تعبدية، قد في حالة واحدة وفي شيء واحد وفي أمر واحد الشارع المقدس يقول هنا أحكم بالطهارة هنا أحكم بالنجاسة، ونحن علينا التسليم والطاعة. هذه المناقشات العقلية وعلة ومعلول خلص. فورد الدليل على أن هذه الكيفية للتطهير في الاستنجاء والغسالة تؤدي إلى طهارة المحل، خلاص نسلم. كيف ولماذا وظاهر البطلان؟ هذا لا محل له. فقل إذن النجاسة الشرعية هي في مصابيح الظلام في شرحه مفاتيح الشرائع وحيد البهباني، النجاسة الشرعية من الأحكام الشرعية التعبدية لا طريق للعقل إليها أصلا. ألا ترى حكم الشارع بنجاسة شيء في حالة دون أخرى، مع أن ما حكم بنجاسته شرعا ليس أسوأ مما لم يحكم بها عند العقل؟ أمور كثيرة حكم الشارع بطهارتها كالنخامة مثلا، والعقل ربما وشتيد السمي عقل سوى سمي الذوق سمي أي شيء آخر، الوجدان يستقبحها، لكن الشرع يقول ما بيه شيء طاهر. أقول في التعليق على هذا الكلام من أقول هذا صحيح، نعم الأحكام الشرعية فعلا تعبدية وعلينا أن نسلم للشارع بما نقول. ولذا استدرك السيد صاحب المدارك على نفسه، سيد لما ضعف هذا الكلام واستدرك على نفسه قال إلا أن يدل دليل، فملتفت إلى أن الأحكام الشرعية تتبع الدليل، ولكن يجب أن تكون المسائل منسجمة وفق ملاكات وقواعد مستنبطة يعرف منها أحكام الأشباه والنظائر. هذا ذكرناه في مناسبات سابقة، أن نفرق بين الاستثناء لملاك خاص كاستثناء مثلا الأنفحة في الميتة، هذا واضح أنه استثناء لملاك خاص، وبين استثناء لقاعدة خاصة حتى يعرف من خلالها أحكام الأشباه والنظائر. هنا طهارة الماء بعد الغسالة وبالاستنجاء لقاعدة، ليس استثناء لملاك خاص حتى نقول خلاص دل عليه الدليل. فلا بد أن نقرأ هذه القاعدة حتى نستطيع أن نعرف منها أحكام الأشباه والنظائر، وأن نفرق بين الاستثناء لملاك خاص في المستثنى كما تقدم في الأنفحة من الميتة، والاستثناء لقاعدة خاصة يندرج فيها المستثنى كما في الغسالة وفي الاستنجاء كالذي ذكرناه، وإلا حصل تناقض في فهم الروايات الشريفة. نحن لا، كما ترون مثل بحثنا في موارد كثيرة، لا نقبل بهذا مورد يناقض موردا ونقول هذا للدليل الخاص وهذا للدليل الخاص، ليست اعتباطية الأحكام الشرعية، تنطلق من قواعد، هاي في مسائل كثيرة يمكن عالجناها. فعلينا أن نستقرئ من مجموع هذه الروايات، من مجموع هذه المسائل، ما هي القاعدة التي خرج بها، وإحنا ذكرنا هذه القاعدة أن النجس ينجس والمتنجس لا ينجس. فإذا هذا ماء التطهير الموضع، لما انفصل الماء الأول بالنجاسة بقي الموضع متنجسا، فالماء الذي يأتي عليه يكون طاهرا ومطهرا له. هذا القاعدة، راح يصير استثناء على القاعدة وليس استثناء بالدليل الخاص. ثم قال صاحب المدارك قدس سره، لاحظ استدراكه على نفسه، وصح أجاب بانفكاك العلة والمعلول وهو معلوم البطلان، لكن قال نعم يمكن أن يقال أنه لا منافاة بين الحكم بطهارة الثوب المغسول وما يتصل به من البلل ونجاسة المنفصل. ممكن نقول أنه طهر الموضع ونجس الماء، ممكن، لكن يقول إذا اقتضته الأدلة. نعم نحن معكم، هذا الذي رد به الوحيد البهباني لا يأتي علينا، لأن نحن أيضا نقول بذلك إذا دل الدليل، هذا حكم شرعي تعبدي. يكمل صاحب المدارك يقول لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك، وين الدليل الشرعي الذي يقول ذلك على أن الماء ينجس والموضع والأشياء تطهر؟ فأقول هنا تعليقا لصاحب على صاحب المدارك، لعلما يستدل به المعترض صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الغسل في المركن، الإجانة التي يغسل بها الثياب فيها بول، ها يقول لي خليها في الإجانة ثم يفرغ الماء ثم يضعها مرة أخرى، ها فإذن هذه يمكن أن تكون الصحيحة، وأمثالها تدل على أنه ينجس الماء لكن الثوب يطهر، وهي عمل بها العلامة في المنتهى، قال إذا غسل الثوب من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا. كيف؟ لا تسأل عن كيف، هكذا يقول المشهور، ماء في إجانة يوضع فيه الثوب فيه البول، يلقى الماء مرتين، يلقى الماء ثم يعاد من جديد مرة ثانية، قال يطهر الثوب وينجس الماء، قال فسد الماء يعني نجس وخرج من الثانية طاهرا، اتحدت الآنية أو تعددت. الأخ المحقق القمي في الغنائم يقول بعد أكثر من ذلك، يقول له للعلامة من أين جئت بهذا القيد بأن يصب عليه الماء، ما موجودة بصحيحة محمد بن مسلم، يسأل كيف يغسل، قال يوضع في الإجانة، فمو بالضرورة أن يصب الماء على الإجانة، لا هو الماء موجود في الإجانة وتضع تلقي الثوب فيه. فالمحقق قمي في الغنائم يقول هذا القيد ما موجود في الرواية العلامة أضاف، لا ما يحتاج أن نصب الماء، لا هو ضع الثوب في هذا الماء. قال في الغنائم وقيد صب الماء ليس في الرواية بل هي أعم، صحيحة محمد بن مسلم أعم، إجانة فيها ماء قليل تغطط بالعامية عندنا الثوب البيبول ثم تلقي الماء ثم تغطط مرة أخرى يطهر، صحيحة محمد بن مسلم. إذن هذا الذي قالوه في كلماتهم وصاحب الحدائق أيضا يقول مثل هذا الكلام، لكن نحاول أن نختصر بعض المطالب، لأن سمعت أن الحوزة بدأت تعطيلا، فلا ينبغي أن نطيل في المطالب أكثر من مقدار هذين الدرسين إن شاء الله تعالى. صاحب الحدائق أيضا يجيب على قضية انفكاك المعلول عن علته، هذا القال بديهي البطلان، قال يدفع بجواز أن يقال إن الشارع لم يجعل مجرد ملاقات النجاسة موجبا للتنجيس مطلقا، وإلا لما صح التطهير بالماء القليل مطلقا إلا على القول، إلى آخر كلامه. وهكذا أيضا آخرون، لأن قلنا المشهور يرى أنه عدم الفرق بين ورود الماء على النجاسة أو ورود الماء، قال الوحيد البهبهاني قال المشهور عدم اعتبار ذلك، لا يشترط في التطهير ورود الماء على النجاسة، لا، أي ورود الماء على حامل النجاسة لتطهيره فيها، لأن لفظ الغسل الوارد في الأخبار محمول على ما يعد في عرف العرب غسلا. خلص، هذا لما تجيب الثوب البيبول وتيدي تطهره وتخليه تغططه بالإجانة، عرفا عند العرب يعتبر غسلا، فالروايات لم تأتي بلفظ أزيد من كلمة اغسله يغسل مثلا، كيفية الغسل لم تحدد الروايات، تركته إلى ما يفهمه العرف من الغسل، والعرف لا يرى بأسا ويسميه غسلا لما تضع الثوب البيه بؤل في داخل الأجانة، ما يشترط أن يكون الماء واردا على النجاسة، وهو غير مقيد بالورود أو غيره، بل أعم، فهو كاف سيما بعد ورود الصحيح، قلنا صحيح محمد بن مسلم، اغسله في المركن مرتين، والموثق الآتي عن عمار الذي في طريق تطهير الإناء. موثقة عمار، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل، قال يغسل 3 مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، لاحظ يحرك فيه، والحركة ليست ورودا، فإذا الورود ليس شرطا في التطهير، دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم ودلت عليه موثقة عمار، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر. والتحريك كما نعلم ليس ورودا، فإذا الورود ليس معتبرا في حصول التطهير، لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قسم طبعا يقول نقدر نخرجها موثقة عمار، لأنه قد الورود يصدق بهذا أول الصب، أليس الرواية تقول صب الماء ثم حركه وأداره في الإناء، صح التحريك والإدارة ليست ورودا، لكن هذا الورود أول مرة لما صب الماء نعتبره ورودا، هكذا قالوا. على كل هذه فكرة عن كلمات الأصحاب في هذا المقام، وأراها كأنها، لا أستطيع أن أصف كلمات الأصحاب بأنها مضطربة، بس كأنهم شيء ما يشبه شيء، يعني إذن ما هو بعد خلافكم مع الفيض الكاشاني، ما هي، ماذا بقي من خلاف مع الفيض الكاشاني؟ إذا عندكم التطهير يحصل، جيب الماء هو الثوب هو البول وغطط بالإجانة يطهر الثوب، إذن أليس هذا ماء قليلا لاقى عين نجاستين؟ فماذا بقي من خلاف مع الفيض الكاشاني إذا كل هذا ما به مشكلة عندك؟ إلا طبعا أن يقولوا لا، احنا خلافنا مع الكاشاني مو في تطهير الأشياء، نحن نقول نعم هذا الثوب اللي بول وألقينا في داخل الإجانة طهر الثوب، ما عندنا مشكلة مع الكاشاني، لكن نقول أن الماء تنجس بعد ما يصير تستعمله مرة أخرى، هذا المقدار، لكن ما أدري هل هو هذا المقدار تريدون أن تقول فعلا من خلافكم مع الفيض الكاشاني، وفعلا هذا المقدار الذي يستفاد من الروايات، الروايات لما تنهى عن غمس اليد النجسة والقذرة في الماء، وهذا كله يعني اليد تطهر وماكو مشكلة بيها، فقط أن الماء لا يجوز استعماله مرة أخرى، هذا محور خلافكم. وبينوه، إذا هذا لم تقولوا هناك في نقاشكم مع الكاشاني، لا، كل الروايات لما قرأناها وسمعنا كلامكم حولها يظهر منها أنه لا تطهر اليد والماء يتنجس. كان ممكن أن تقولوا هنا قلوا خلافنا مع الكاشاني، وهي الروايات اللي نهت عن غمس اليد القذرة في الماء اليد تطهر، سنأكل روايتي تتحدث عن طهارة اليد القذرة والكذا بهذه الطريقة، فلماذا ينهى عنها؟ خنقول خلص اليد طهرت، لكن هذا الماء لا تستعمله بعد مرة أخرى لأن يحكم بنجاسته. لا يظهر شيء من هذا المعنى في الروايات. فإذن كأنه بناء على هالكلام الذي تقولونه كأنه لا يبقى خلاف مع الفيض الكاشاني. هذا إذن التعليق بعد هذا المختصر من الكلمات، والتفصيل يأتي في مبحث الغسالة والاستنجاء إن شاء الله تعالى، لكن هنا نقلنا بعض الكلمات لأن نريد أن نبين أنهم لا يقبلون بهذا التفصيل الذي ذكره السيد المرتضى. أقول: إذا كان ورود الماء على الأشياء النجسة غير معتبر في التطهير، وأنه لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، فماذا بقي من خلاف مع الفيض الكاشاني؟ ولماذا منعوا من غمس اليد الحاملة للقذارة في الماء القليل إذا كانت تطهر بذلك؟ والمشكلة إلا أن يقولوا كما سمعنا من العلامة الآن في المنتهى، يقول: فسد الماء وطهر الثوب. إلا أن يقولوا كما تقدم عن العلامة بأننا نلتزم بانفعال الماء إلا أن الأشياء تطهر، هكذا إلا يقولون، وهي حاملة للقذارة، وهو غير ظاهر من تناولهم للروايات الدالة على النهي عن غمس النجس، فإنه من غير المحتمل أنها تفيد طهارة الأشياء النجسة الملقاة فيها والاقتصار على نجاسة الماء فقط. ما أدري كيف يفهمون هذا التفكيك بين هذين المعنيين في الروايات. ولا شك في أن الأقوى، أو قل القراءة الأقوى للروايات من ارتكاب هذه المؤونة، أن يقولوا بأن المتنجس لا ينجس. لو قلتم هذا لكان أوفق بالقواعد وأجمع للروايات. لذلك تشوف في المركن وفي الآن قرأناها موثقة عمار في تطهير الكوز كلها تركز على تعدد الغسلات، حتى غسلة أولى تذهب بعين النجاسة، يبقى الموضع والشيء متنجس، تأتي الغسلة الثانية تطهره. أليس هذا أولى من أن نقرأها بهذه الكيفية ونقول أن الأشياء حاملة القذارة تطهر بإلقائها بالماء لكن الماء يتنجس؟ لا شك أن هذه القراءة أقوى وأوفق. ولذلك الإمام يقول: تلقي الماء الأول. لماذا تلقي الماء الأول؟ لأنه ينفصل معه عن النجاسة. لذلك أقول: ولا شك أن في أن القراءة الأقوى والأقوى من ارتكاب هذه المؤونة أن يقولوا بأن المتنجس لا ينجس، حيث تؤكد الروايات على إلقاء الماء الأول المصاحب لعين النجاسة ثم تحصل الطهارة بالثاني. لذلك هنا كلمة للفيض الكاشاني أراها منصفة بدرجة من درجات. قال: وظني في مفاتيح الشرائع، قال: وظني أن القائل بانفعال القليل بمجرد الملاقات المشهور الوقف في وجه الكاشاني لابد له من ارتكاب أحد الأمرين: إما تخصيص ذلك بالملاقي للنجاسة العينية دون المتنجس حتى يسلم من هذا الإشكال المحكم اللي ذكرنا عليه بأن يقول نعم أن هذا التطهير يحصل بعد زوال عين النجاسة، فالماء القليل إنما يلاقي متنجس وليس نجسا، ونحن نقول بالتفصيل بين المتنجس والنجس، فلو يقول المشهور هذا أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقة، لو معنى أنه ما تقدرون تطهرون بالماء القليل. هذا الذي بنى عليه سيد المرتضى، قال: فيض الكاشاني، والثاني خلاف الإجماع بل الضرورة من الدين، لأننا نعلم أن بالقليل ناس تطهر من الغائط ومن البول وتطهر الثوب إلى آخره. قال فيتعين الأول، ليس أمام المشهور إلا أن يقبل بقضية التفصيل بين النجس والمتنجس، يتعين عليها، حينئذ ستفهم صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمار وكل روايات الأخرى، ستفهمها على القاعدة إذا قلت بهذا التفصيل. ما يحتاج أن تتكلف هذه المؤونة وتقول أن الثوب يطهر والماء يتنجس. على كل، هذه نريد أن نشير إلى أن المشهور لم يوافق على تفصيل السيد مرتضى، ثم ذكرنا في الدرس السابق ما يرد على استدلال السيد مرتضى، ذكرنا عدة نقاط. كانت الأولى أن الدليل الذي ذكره أخص من المدعى، أنك السيد مرتضى إذا تريد أن تصحح عملية تطهير النجاسات بالماء القليل اقتصر بتفصيلك فقط على هذا، لماذا تقول كل ما وارد على النجاسة لا يتنجس؟ لا، هذا أوسع من دليلك. هذا الرد الأول. الرد الثاني أننا ذكرنا فيما سبق وجها لتصحيح عملية الاستنجاء، لا نحتاج إلى أن نقول بتفصيلك أيها سيد مرتضى، حلينا هاي المشكلة وصححنا هاي العملية، عملية الاستنجاء وتطهير الثوب والبدن وكل الأشياء بالتفصيل بين النجس والمتنجس. والرد الثالث كان أنه يلزم من سعة هذا القول ومن إطلاق هذا التفصيل أنك ستقول بالطهارة في موارد كأنه يوجد إجماع على حصول النجاسة فيها. هاي ملخص الردود التي ذكرناها في الدرس السابق، كان هذه يمكن أن يرد بها على السيد المرتضى. قال صاحب الجواهر في تكملة هذه المناقشات لسيد المرتضى، قال ثم إني لم أعلم ماذا يريد بالوارد. سيد المرتضى ماذا يريد؟ أنه الماء إذا كان واردا لا يتنجس، شو شرح لي؟ فإن كان يريد به مجرد وقوعه مستعليا، وإن اتحد مع النجاسة واستقر معها في ثاني الأزمان، كما لو فرضنا أن هناك عذرة مثلا ثم وقع عليها ماء قليل من عال حتى صارت مستقرة في وسطه، هكذا تريد، لأنك أطلقت التفصيل، قلت إذا كان الماء واردا على النجاسة لا يتنجس. شو والله أسألك يا سيد مرتضى، لو كان فد إناء في وسطه عذرة وصبينا من الإبريق ماء عليها وبقي الماء مع العذرة داخل الإناء، هذا ماء وارد على النجاسة، شنو تقول بطهارته هذا وأنه لا ينفعل؟ قال هكذا تريد بالوارد حتى مثل هذا، لأن إطلاق كلامك يشمل هذا، عبر عنا. هذا المصطلح سيفيدنا إن شاء الله، لأن من هذا المصطلح نشأ التفصيل الرابع، وهو استقرار الماء واتحاده مع النجاسة لو عدم استقراره واتحاده مع النجاسة. فيقول تريد أن تقول بطهارة الماء الوارد على النجاسة وإن اتحد معها في ثاني الأزمان، يعني بعد الصب، واستقر معها، أو يريد بالوارد إنما هو مع عدم الاستقرار مع النجاسة في ثاني الأزمان، لا بس يلاقي النجاسة وينفصل عنها ما يستقر معها، هذا الذي يحصل في طهارة بالاستنجاء. فإن كان الأول فبطلانه واضح بالتأكيد، كيف سيكون هذا الماء طاهرا؟ بل قد يدعى صراحة بعض الأخبار المتقدمة فيه، لا أخبار صريحة بنجاسة هذا الماء، بل لا فرق بين ماء قليل في الإناء سقطت فيه نجاسة أو نجاسة في وسط الإناء وصبينا عليها الماء، لا الأخبار صريحة بأن الماء نجسان. قال بل قد يدعى صراحة بعض الأخبار المتقدمة فيه، قال كترك الاستفصال في آخر، أيضا هذا الإطلاق يستفاد من ترك التفصيل في بعض الأخبار، نحو قوله عليه السلام لا يفسد الماء أو لا يفسد الماء إلا ما له نفس سائلة، كما ترى مطلقا النفس السائلة تفسد الماء، فصل قال إذا كانت الميتة واردة أو الماء وارد، لم يفصل، فنتمسك بالإطلاق. لا يفسد الماء إلا ما له نفس سأله مطلقا، سواء النفس السائلة وردت على الماء أو الماء ورد على هو. طبعا هاي قابل للنقاش، لأن كما تعلمون الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، الرواية في مقام البيان أن ما له نفس سائلة ينجس، وما ليس له نفس سائلة لا ينجس. فالرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى يكون لها إطلاق. لا يفسد الماء إلا ما له نفس سائلة، بصدد بيان تفصيل بين ما له نفس وما ليس له نفس، على كل كلام صاحب الجواهر. قال: ونحوه من الفأرة ونحوها، إذ لا يلزم أن يكون الماء سابقا عليها، بل قد تكون سابقة عليه. لا فرق، الفأرة الميتة موجودة قبل الماء وصب الماء عليها، أو الماء موجود ووقعت فيه فأرة ميتة، لا فرق. وأيضا فالمتجه بناء عليه. قال بعد: ماذا يلزم من تفصيلك أيها سيدي مرتضى؟ فالمتجه بناء عليه، لو رأينا ميتة في ماء في إناء لكننا لم نعلم بسبق أيهما الحكم بالطهارة. ولو ما ندري هل الماء قبل الفأرة الميتة أو الفأرة قبل الماء، وإذا ما دام ما تعلم أن هذه نجاسة قد وقعت في الماء فتجري قاعدة الطهارة وتحكم بطهارة هذا الماء الذي فيه فأرة ميتة، باعتبار ما تعلم أن الماء سابق وسقطت فيه النجاسة. قال: وهو واضح الفساد. وإن أراد الثاني، أي الماء يلاقي عين النجاسة لكنه لا يتحد معها في ثاني الأزمان ويستقر معها، قال: فهو ليس كالأول في الفساد، صحيح، وإن كان فاسدا في نفسه أيضا. ولعل كلامه في طهارة الثوب يقضي بالأول، فإن الماء يستقر معه ثم ينفصل، سيما إذا غسل في إجانة ونحوها بأن صب الماء عليها، ومثله غسل الأواني ونحوها، هذا الذي ذكرناه في صحيحة محمد بن مسلم. هنا أريد أن ندافع قليلا عن سيد المرتضى. أقول الظاهر عدم فهم مراد السيد المرتضى وابن إدريس قدس الله سرهم، خصوصا مع دعوة ابن إدريس الإجماع على ما يقول، قال عليه فتوى الأصحاب، ومعقول هذه المعاني تغيب عن ابن إدريس بحيث يدعي الإجماع عليها؟ فخلينا نراجع كلماتهم ونشوف فعلا هم يرون هكذا، أن الماء مطلقا إذا ورد على النجاسة لا يتنجس حتى لو استقر معها في وسط الإناء في ثاني الأزمان واتحد معها. أقول الظاهر عدم فهم مراد السيد المرتضى وابن إدريس قدس الله سره، فالذي يبدو من ثنايا كلامهما عدم العموم في هذا الحكم، لا يريدون إطلاق، وإن كان بدوا يبدو كلامهم مطلق، لا، لكن من كلمات متفرقة في كتبهم يبدو لا يريدون هذا الإطلاق، وأنه يريد حالة خاصة من ورود الماء كقول السيد المرتضى. لاحظ المحكي في مسائل خلافه، قال: الماء المستعمل عندنا طاهر مطهر يجوز الوضوء والاغتسال به، وذلك مثل أن يجمع الإنسان وضوءه من الحدث أو غسله من الجنابة في إناء نظيف. قل لماذا يشترط السيد المرتضى؟ السيد المرتضى يقول الماء المستعمل في رفع الحدث أصغر وأكبر طاهر ومطهر ويجوز استعماله مرة أخرى، لكن بشرط أن من يسقط تجمع في إناء نظيف. لماذا اشترط نظيف؟ إذا كان الماء الوارد لا يتنجس، هذا ماء وارد على إناء، فالمفروض ما يفرق عند أن هذا الإناء الذي تجمع به الماء أن يكون نظيفا أو غير نظيف. لماذا يشترط السيد المرتضى أن يجمع في إناء نظيف وهو ماء وارد على النجاسة؟ ومثله قول ابن إدريس، قال: والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا ومطهرا. لاحظ اشتراطهم للنظيف. لذلك قلت في التقريب اشتراطه نظافة الإناء لتجنب نجاسة الماء بوقوعه فيه إذا لم يكن نظيفا رغم ورود الماء عليه. في موضع آخر لاحظ في باب إزالة النجاسات في السرائر ماذا قال؟ قال إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ، إناء حصل بولوغ ويريد يطهره بحسب عدد المرات المطلوبة منه، ثم من هذا ماء التطهير الإناء من الولوغ أصابه، هذا الماء نجس لو نظيف، وهذا ماء وارد والمفروض مقتضى إطلاقه هذا ماء لا يتنجس. شو ماذا قال؟ قال إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ، والولوغ نعلم يحتاج إلى عدة مرات تعدد بالغسلات، قال فإن كان من الغسلة الأولى وجب غسله، غسلة أولى وجب غسله معنى تتنجس بالغسلة الأولى، قال وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة فلا يجب غسله. وهكذا إذن في موارد أخرى، فإذا لا يريدان بالإطلاق حتى نأتي ونستشكل عليهما بهذا الاستشكالات، إذن هم أرادوا تصحيح عملية الاستنجاء والغسالة، لأننا نعلم قطعا أن الاستنجاء بالماء القليل بالإبريق صحيح ويطهر الموضع، كيف نصححه وأنتم أيها المشهور تقولون أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة يتنجس، كيف يطهر الموضع؟ هذا أرادوا تصحيح هذا، قالوا لأنه ماء وارد على النجاسة لا يتحد معها يزيلها. هذا لا يعني أن كلامهم ليس سليما من الإشكال، لكن أريد أحدد مساحة الخلاف في كلامهم. فالظاهر أن السيد وابن إدريس قدس الله سريهما لا يريدان الحكم على إطلاقه، وإنما هو مختص بحالة الاستيلاء للتطهير، ها يردني صححوها كما في ماء الغسالة والاستنجاء. لكن طبعا ما كانوا فيه خلينا نقول ليسوا محتاجين لهذا وفق التفصيل نحن ذكرنا، وإلا نعم الماء القليل هذا يتنجس، لكن في آن ما الماء الوارد في الغسالة وفي الاستنجاء، لكن آن ما بعد زوال عين النجاسة بقى الموضع متنجس، فلا يتنجس الماء بملاقاته ويطهر، هذا هو الحل أن نقول به، لا نقول بطهارة الماء الوارد. وإلا وفعلا مع المشهور حق بأنه مطلقا ماء قليل يلاقي عين النجاسة يتنجس سواء كان واردا أو موردا حتى الماء الوارد في التطهير، لكن الفرق هنا أن الماء هذا بأول الصب لما يتنجس بالملاقات وإن كان واردا على النجاسة، بزوال النجاسة يبقى الموضع متنجسا فالماء لا يتنجس ويطهر الموضع. هذا هو الفرق بين الطرفين، بين سيد المرتضى وبين المشهور، فرق أقصد الذي نحن نقوله عنهما معا. وهذا يبدو الذي فهمه أكثر من واحد من الأعلام من السيد المرتضى مثل الشيخ الأنصاري، قال وأما كلام السيد قدس سره فيحتمل اختصاصه بالغسالة ليس مطلقا حتى نرد عليه كل هذه الردود، كما يظهر من استدلاله المتقدم، هو أراد بهذا القول تصحيح الغسالة، قال وإلا لا يطهر عندنا بالماء القليل شيء. وهكذا المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال لا يبعد أن يكون مراد الحلي طهارة ما يستعمل في التطهير بعد إزالة عين النجس، هذا الذي يريد أن يقوله بعد إزالة عين النجس، وإلا الماء أول صبه على عين النجاسة وإن كان واردا فإنه يتنجس. قال محقق همداني ولذا فرق ابن إدريس، قرأنا كلمات قبل قليل، ولذا فرق بين الغسلة الأولى وما بعدها، قال الغسلة الأولى تنجس وتجنب، لماذا قال ذلك؟ هل يدها تلاقي عين النجاسة؟ فذن ولا يقول بأن مطلق الماء الوارد على النجاسة ينجسه، لا بالعكس شوفوا ملتزم بأن الغسلة الأولى يجب تجنب ماءها، الثانية والثالثة لا يكون ذلك. وإلا فالقول بعدم انفعال الوارد مطلقا كما هو ظاهر عنوان السيد لا يجتمع مع القول بنجاسة الماء في الغسلة الأولى، هذا قاله في مصباح الفقيه. أقول فذهاب السيد المرتضى وابن إدريس قدس الله سريهما إلى هذا التفصيل ليس لوجود المقتضي أي الدليل عليه، حيث قال بالنجاسة عند ورود الماء في أكثر من موضع كما نقلنا، وإنما لتوجيه صحة عملية الاستنجاء على القواعد بحسب تقريب الاستدلال الذي ذكره، إذ بدونه لم يمكن تطهير الأشياء. فكلامهم خاص إذن لتصحيح هذه الحالة. لكن قلنا وقد عالجنا في وجه الجمع بين الروايات هذه المشكلة بالتفصيل بين النجس والمتنجس. لا أنا كالمشهور الذي يريد أن يقول تحصل النجاسة باستثناء وكما عبرنا بمعجزة الماء ينجس والموضع يطهر. ما تحتاج قل بالتفصيل بين النجس والمتنجس، هذا أولى من هذه القراءة التي تطرحونها. لكن السيد الخوي قدس سره دفع هذا الإشكال بما نقلناه عن صاحب الجواهر وغيره من الأعلام، حيث قال والجواب عنه أي سيد المتنجس التي تصحح عملية الاستنجاء نعطيك الجواب. قال والجواب عنه ما أشرنا إليه سابقا من أن الالتزام بالتخصيص أو دعوى حصول الطهارة به حينئذ وإن اتصاف بالنجاسة في نفسه. قال هذا نعم ينجس الماء لكن الطهارة تحصل. إذن هذا الكلام في الدليل الأول الذي ذكره السيد المرتضى. الدليل الثاني الذي فهمناه من صاحب المدارك ثانيهما، إذن أولهما كان تقريب السيد المرتضى، ثانيهما ما استدل به صاحب المدارك، فإنه بعد أن نفى البأس عن قول السيد المرتضى قدس سره قال معللا لأن أقصى ما يستفاد من الروايات انفعال القليل بورود النجاسة عليه فيكون غيره باقيا على الأصل. هذا الدليل يمكن أن نعتبره إذن وجه ثاني للاستدلال على التفصيل بأنه نعم عندنا أدلة تقول أن الماء القليل ينفعل بالملاقات، لكن هذه الأدلة ليس لها إطلاق بحيث يشمل ما لو كان الماء واردا على النجاسة والنجاسة واردة عليه. نعم قد المتيقن لو كانت النجاسة واردة على الماء وهو الموضوع الذي جاءت به الروايات، الروايات كلها تشوف يده قذرة بالمني غمسها في الماء، فأرى ميتة وقعت في الماء، قطرة خمر وقعت في الماء، فنأخذ بالقدر المتيقن والباقي إذن لا يكون هناك دليل. هذا إذن المقدار القليل من كلام صاحب المدارك شرحه محقق الهمداني بشكل أكثر تفصيلا في مصباح الفقيه، لكن بيان السيد الخوي لعله أكثر توضيحا. قال إن هذا التفصيل مبني وكأنه يشير إلى وجه الثاني الذي قلناه أنه من صاحب المدارك. قال إنه مبني على أن أدلة انفعال القليل بالملاقات ونسلم بها لا يفهم منها عرفا إلا سراية النجاسة من الملاقي إلى الماء القليل في خصوص ما إذا وردت النجاسة عليه دون ما إذا ورد الماء على النجس. قال هذا الذي نفهمه بالتقريب الذي شرحنا لكلام سيد صاحب المدارك. قال وذلك لأن روايات اشتراط اعتصام الماء ببلوغه كرا لا تدل على انفعال القليل بكل فرد من أفراد النجاسات والمتنجسات كما مر، فضلا عن أن يكون لها إطلاق أحوالي يقتضي انفعال القليل. قال الروايات التي دلت على انفعال القليل بالماء بالملاقات النجاسة بمن استدلنا بمفهوم روايات الكر، قلنا إذا بلغ الكر ماء كرا لم ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يبلغ كرا ينجسه. قال سأولا ناقشنا هل هذا المفهوم فيه عموم شامل لكل النجاسات المتنجس، هذا أول الكلام. ولو سلمنا هذا المفهوم له عموم شامل لكل النجاسات لكل المتنجسات، لكن هل له إطلاق أحوالي بحيث أن الملاقات بأي كيفية حصلت ينجس هذا الماء القليل بالملاقات؟ هذا لم يثبت، وعليه فنقتصر على القدر المتيقن وهو ما لو وردت النجاسة على الماء لأن الروايات نطقت به ونجري قاعدة الطهارة في الباقي. فإذن أولا لا مسلم عموما في المفهوم، ولو سلم ينقسم استدلوا بعموما ومفهوم هنا دقة من السيد الخوئي، لا أنت ما تحتاج، ليس فقط السيد الخوئي طبعا غيره أيضا التفت إلى ذلك شيخ محمد حسين كاشف الغطاء في موسوعته ولعل وحيد البهبهاني أيضا، بأن التمسك هنا للاستدلال ليس بالعموم لو أنما بالإطلاق، يعني أنك حتى لو قلت بأن مفهوم روايات الكر موجبة كلية وأن الماء القليل يتنجس بملاقاة كل الناس، هذا ما يكفي لإثبات، إلا أن يتم عندك إطلاق أحواله لكيفية الملاقاة. هل أن مشكلتك هنا ليست في عموم الأفراد وإنما في إطلاق الكيفيات، أن الملاقاة بأي كيفية حصلت سواء بورود الماء على النجاسة أو برود النجاسة على الماء يحصل النجاسة بالملاقاة، وهذا أيضا لم يثبت. قال سيد الخوئي: وذلك لأن روايات اشتراط اعتصام الماء ببلوغه كرا لا تدل على انفعال القليل بكل فرد من أفراد النجاسة، ليست موجبة كلية، فضلا عن أن يكون لها إطلاق أحوالي يقتضي انفعال القليل بالملاقات بأي كيفية كانت، بل لو سلمنا دلالتها على الانفعال بكل فرد فرد من النجاسات والمتنجسات لم يكن لها إطلاق أحوالي كي تدل على نجاسة القليل حال وروده على النجس، لا، القدر المتيقن هو هذا أن لو وردت النجاسة. لذلك يقول: وأما الأخبار الخاصة الدالة على انفعال القليل بمجرد الملاقات فهي كلها واردة في موارد ورود النجاسة على الماء، فلا دلالة لها على انفعال القليل فيما إذا ورد الماء على النجس. هنا طبعا حتى ننهي الكلام بهذا المقدار، أجاب السيد الخوئي ومن قبل المحقق الهمداني في مصباح الفقيه بأنه صح الروايات قد لا يكون فيها إطلاق أحوالي، لكن الشارع المقدس ترك فهم الكيفية للعرف، والعرف لا يرى فرقا بين ورود النجاسة على الماء والماء على النجاسة في حصول النجاسة والانفعال بالملاقاة. هاي صحيح لا يوجد إطلاق في الأدلة، لكنه أيضا بنفس الوقت المولى ما شرح إنه إذن أي كيفية توجب انفعال الماء القليل بالملاقاة، ترك فهمها للعرف، والعرف لما تسأله أيها العرف عندنا أدلة تقول أن الماء القليل ينفعل بملاقاة الدم، إيش تفتهم منها؟ العرف يقول أنا ما أفهم فرقا بين في الملاقاة، بينما لو الدم لاقى الماء ووقع عليه أو وقع الماء على الدم لا أرى فرقا في ذلك. فإذن هذا الإطلاق الأحوالي يفهم من العرف. هذا المحقق الهمداني قال في مصباح الفقيه: أجاب بعدم وجود إهمال أو إجمال في شيء من الأدلة. لا لا، كيف تقول لا يجوز إطلاق؟ عندنا لأن كيفية الانفعال موكولة إلى ما هو المغروس في أذهان المتشرعة، إما لوصولها إليهم من صاحب الشرع أو لمعروفيتها لديهم بتشبيه النجاسات بالقذارات الصورية المقتضية لتنفر الطباع عما يلاقيها. سيد الخوئي نفس هذا الكلام توسع فيه ببيان إلى أن قال: ولكن الإنصاف أن العرف يستفيد من أدلة انفعال القليل بملاقات مثل الكلب والعذرة وغيرهما من النجاسات أن الحكم بالنجاسة والانفعال مستند إلى ملاقات النجس للماء، الملاقات سبب للنجاسة بلا فرق بين الحالين، بلا خصوصية في ذلك لوروده على النجس أو لورود النجس عليه، فلا خصوصية للورود بحسب المتفاهم العرفي في التنجيس، لأنه يرى الانفعال معلولا للملاقات خاصة بغض النظر عن كون وارد أو مورود، كما هو الحال فيما إذا كان ملاقي النجس غير الثوب إلى آخره. إذن كيف سنرد على هذا الوجه الثاني لصاحب المدارك إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.